بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السائلي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثامن.
فلازلنا في كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فتح رب البرية في تلخيص الحموية، وكنا شرحنا في الدرس الماضي إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذه الصفة ويثبتها لله كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة التي تحدثنا عنها وفصل فيها الشيخ رحمه الله تعالى هي صفة علو الله عز وجل على خلقه، وكنا دللنا على ذلك من كتاب الله أو من خمسة أدلة عموما: أولا من كتاب الله، وثانيا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا إجماع أهل العلم والرسل على ذلك، وذكرنا دلالة العقل على إثبات علو الله عز وجل، وكذلك دلالة الفطرة وأن الناس مفطورون على إثبات أن الله في العلو وفي السماء، وأدلة ذلك كثيرة من القرآن والسنة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من 20 وجها، وكل وجه له جملة من الأدلة في كتاب الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إثبات الاستواء، والرحمن على العرش استوى، والآيات التي في العلو والفوقية والعروج والصعود والنزول، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه. وأما من قال إن الله في كل مكان، أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا غير ذلك، فهذا كله من الافتراء على الله ومن القول على الله بغير علم، بل نص أهل العلم على أن ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، حيث لم ينزه الله عز وجل عن أماكن التي يتنزه الإنسان عن وجوده فيها تبارك وتعالى. نثبت له هذه الصفة كما أثبتها هو لنفسه عز وجل، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أثبتها السلف الصالح بإجماعهم بلا خلاف بينهم. تكلمنا عن الجهة، وتكلمنا أيضا عن لفظ الاستواء، وأن الله عز وجل من صفاته أيضا أنه مستو على عرشه، وذكرنا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال له رجل: الرحمن على العرش استوى. فقال الرجل: كيف استوى؟ وذكرنا أنه لا يجوز السؤال عن صفات الله بكيف، لأن الكيفية لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فمن عقائد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته قطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهذا شرحناه في دروس مضت. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم طرده رحمه الله تعالى. شرحنا كلمة الإمام. فما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى هو ميزان لجميع الصفات، ميزان لجميع الصفات. إذا ذكرت النزول فقل: النزول معلوم معناه، وكيفيته مجهولة، الإيمان به واجب، السؤال عنه بكيف بدعة، وهكذا. وأثر ذلك عن بعض السلف في النزول كما هو مأثور عن الإمام مالك وعن شيخه ربيعة الرأي وعن أم سلمة قضية السؤال عن الاستواء بكيف. أشار الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال: وهذا الذي ذكره الإمام مالك، كنا وقفنا عند هذه العبارة، وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها لنفسه أو على لسان رسوله، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. فدلل على ذلك بالقاعدة التي نص عليها أئمة السنة وأدلتها من القرآن، وهي الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه القاعدة مهمة جدا في باب الأسماء والصفات. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، وبيان ذلك أنه إذا جاء المعطل فقال إن صفة الرحمة أو صفة النزول أو صفة الغضب أو صفة الاستواء وغير ذلك من الصفات الفعلية أو الخبرية أو الذاتية، قال أنا لا أقبلها لأن فيها تشبيه لله بماذا؟ بخلقه، فيردها لما فيها من التشبيه. فمن أوجه الرد عليه وأوجه ذلك كثيرة، ردود عامة مجملة وردود خاصة في كل صفة من الصفات التي ينكرها المعطلة. من الردود العامة أن تقول له: هل أنت تثبت ذاتا لله تشبه ذوات المخلوقين؟ فيقول: تعالى الله وتقدس، الله لا يشبهه شيء. فنقول له: الكلام في صفاته كالكلام في ماذا؟ في ذاته. كما أنك تصورت وجود ذات لا تشبه ذوات المخلوقين وهو الله سبحانه وتعالى، فإن ربنا وجهه ويديه وغير ذلك من صفات علوه واستوائه ونزوله مما ثبت في القرآن والسنة لا يشابه ذوات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكذلك في صفاته لا يشبه صفات المخلوقين، كذلك في صفاته نتصور صفاتا لا تشبه صفات المخلوقين، تعالى الله عز وجل وتقدس وتنزه. فوجود الاشتراك في التسمية في الصفة لا يعني التشابه، وجود الاشتراك في التسمية لا يقتضي التشابه بين الصفات، وهذا وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأصلين وفي المثلين، ذكر في بداية كتابه التدمرية وهو من أقوى الكتب في باب الأسماء والصفات وباب القدر، ذكر رحمه الله مثلان وأصلان. الأصل الأول الذي ذكره هو الذي ذكرناه هنا، أن الكلام في الصفات كالكلام في ماذا؟ في الذات. وذكر من الأمثلة مثلا، وهذان المثلان فيهما بيان أن الاشتراك في التسمية لا تقتضي التشابه. وتوضيح ذلك أن المعطل حين يسمع استوى على العرش مباشرة يرد في ذهنه استواء من؟ المخلوق. فلما يرد في ذهنه استواء المخلوق لوجود الاشتراك في التسمية، وهي كلمة ماذا؟ استوى، المخلوق يستوي والله يستوي. فوجود الاشتراك في التسمية أورد عنده الاشتراك في الصفة، لذلك اضطر بعد ذلك إلى النفي، قال لا، الله لا لم يستوي بل استولى، ونفى الاستواء. بيان ذلك قال: أننا نجد في الجنة أشياء تشترك في التسمية مع ما في الدنيا وتتوافق في الحقيقة أم تختلف؟ تختلف في الحقائق. هذا المثل الأول الذي ضربه الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وجود الاشتراك في التسمية بين نعيم الجنة وما في الدنيا لا يقتضي التشابه، فما في الجنة من العنب هل هو مثل عنب الدنيا؟ ها؟ حاشا وكلا. أنهار من لبن وخمر وعسل وماؤها وما فيها من الفواكه وما فيها من الطيور واللحوم والأزواج وغيرها تشترك في التسمية أو لا تشترك؟ تشترك في التسمية. تختلف في الحقيقة أو لا تختلف؟ تختلف في الحقيقة. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف لما كسفت الشمس تقدم ثم تراجع، فسئل وهو يصلي، فسئل عن ذلك فقال: لما رأيتموني تقدمت رأيت الجنة وما فيها، ولقد هممت أن آخذ منها قطفا من عنب، فلو أخذته لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. وجد الاشتراك بين عنب الدنيا وعنب الآخرة في الاسم أو ما وجد؟ وجد، لكن هل وجدت حقيقة الاشتراك؟ لا. قال: فكذلك الله عز وجل أعلى، فكذلك صفات الله، يد الله ويد المخلوق اشتركا في ماذا؟ في الاسم. لكن هل يمكن أن يتبادر في الذهن وجود الاشتراك في التسمية؟ لا يمكن أبدا. واضح المثال؟ أما المثال الثاني فهو في قطع الطمع عن إدراك الكيفية. قال: قد يكون الشيء أقرب إليك وأنت لا تعرف كيفيته، فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى؟ ومثال ذلك قال: الروح، أليست هي أقرب شيء إليك؟ تسري في بدنك روحك، هل تعرف كيفيتها؟ هل تستطيع أن تصف الروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن كنت لا تستطيع أن تصف الروح لأنه ما جاء لديك علم عن صفتها، فلم يأتك علم عن كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: كيف ينزل؟ فقل له ماذا؟ إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا أنه أو كيف ينزل. نحن آمنا بالله وآمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه ينزل، قلنا أنه ينزل في ثلث الليل الآخر، كيف ينزل؟ هذا أمره إلى ربنا سبحانه وتعالى، لا يعلمه أحد، هذا من علم الغيب. وإذا قال آخر في صفة من صفات الله كيف هي؟ فرد عليه بالقاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يقول لك: كيف هذه الصفة؟ قل له: كيف ذاته؟ يقول لك: ذاته لا أحد يستطيع أن يصفها ولا يحيطون به علما. فقل: فكذلك صفاته تابعة لذاته سبحانه وتعالى، فالصفة تابعة للموصوف فلا نستطيع أن نصفها. فإن جاء لك وأورد لوازم باطلة أو لوازم يريد أن يرد بها إثبات الصفة التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذه كلها لوازم لا ترد أصلا في ذهن السني ولا ترد في ذهن المتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة مباشرة يسمعون الصفة لا يستشكلون ولا يسألون كيف ولا يردون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ضحك الله عز وجل فقال الصحابي هل نعدم خيرا من رب يضحك. إيمان مطلق بكل ما جاء في النصوص والسنة من أسماء الله وصفاته. لكن لما دخل علم الكلام وآراء اليونان والفلاسفة بدأت هذه الانحرافات الفكرية ودخل التجهم والاعتزال والأشعرية والماتريدية وغير ذلك من مذاهب التأويل والتعطيل. يقولون إذا كان استواء الله على عرشه معناه العلو، وهذا ثابت في النصوص ذكرناه، يقال يلزم منه أن يكون أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساويا للعرش، وهذا يقتضي أن الله جسم والجسم ممتنع عن الله. انظر إلى الشبه التي لا ترد في ذهن المثبتين للصفات، إنما ترد في ذهن من انتكست فطرتهم بعلم الكلام. فجواب ذلك سهل بحمد الله. دائما نحن نردد في صلاتنا وفي أذاننا ماذا نقول؟ الله أكبر. فلا شك عندنا أن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الكبير عز وجل، فهذا لا ريب أنه ثابت لله سبحانه وتعالى. ولا يلزم ذلك أو لا يلزم إثباتنا أن الله أكبر من العرش شيء من اللوازم الباطلة مطلقا، انتهى الأمر، الله مستوى على العرش والله أكبر من كل شيء، انتهى الأمر وليس هناك أي إشكال. وأما قوله لا يمكن أن نقول إن الله جسم، نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها في القرآن وفي السنة. هذا اللفظ الجسم من الألفاظ التي دائما يرددها أهل الكلام. إذا رأيت هذا اللفظ يتردد عند بعض المصنفين منزه الله عن الجسم، منزه الله عن الجسم والحوادث، فاعرف أنه تأثر بعلم الكلام. هذا اللفظ الجسم موقفنا منه مثل موقفنا من الألفاظ الأخرى المجملة، أننا نقول أولا هذا اللفظ لم يرد نفيه ولا إثباته في الشرع، فلا نثبته ولا ننفيه لأنه ما ورد في القرآن والسنة. ومعلوم أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، بمعنى أننا لا نأخذه إلا من القرآن والسنة. ثم نأتي لهم بالتفصيل ونقول لهم ماذا تعني بلفظ الجسم. إن قال أقصد جسما كأجسام المخلوقات المركب من الأجزاء المفتقر كل جزء إلى جزئه الآخر كما هو الحال في المخلوق، فهذا منزه عنه ربنا سبحانه وتعالى، فالله الصمد ولا يشبهه شيء من مخلوقاته. وأما إن قال أريد الجسم معنى بمعنى الموصوف بالصفات، فهو هذا هو الذي يقصدونه، يقصدون أن الله منزه عن الجسم، أي أن الله منزه عن الصفات. إذا سمعت لفظ الجسم عند المتكلمة فيقصدون ماذا؟ الصفات. فنقول أن هذا ليس بمنفي عن الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل متصف بصفات كاملة تليق به سبحانه وتعالى، وهذا ما يسميه المتكلمون بدليل الحوادث. إذا قرأت في كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم دائما يردون عليهم بأعظم أدلتهم، وأعظم أدلتهم هذا الدليل مع ضعفه هم يعدونه من أعظم الأدلة عندهم، وهو ما يسمونه بنفي الحوادث والجسم عن الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تكون هناك ذات غير متصفة بصفات، وأيضا لا يمكن أن تكون صفات مستقلة غير مرتبطة بماذا؟ بالذات. هل يمكن أن تكون شجاعتك منفصلة عنك؟ لا يمكن، لابد أن تكون مقترنة بك. حلمك، رضاك، وغضبك كلها مرتبطة بذاتك، فهذه الصفات مرتبطة بالذات، وكذلك وجهك ويديك غير ذلك من الصفات مرتبطة بذاتك. فلا يتصور وجود صفات غير مرتبطة في الذات عند صاحب العقل السليم. ومن هنا لما ذكر حماد بن سلمة أو حماد بن زيد ذكر مثال هؤلاء، قال: مثالكم مثل رجل قال: في بيتنا نخلة، فقيل: هل لها سعف؟ قال: لا. هل لها جذع؟ قال: لا. هل لها رطب؟ قال: لا. هل لها تربة؟ هل لها جذور؟ هل لها هل لها؟ قال: لا. وهكذا المعطلة يقولون إذا وصفوا الله سبحانه وتعالى، يقولون ماذا؟ ليس له جسم، وليس بعرض، وليس بكذا، وليس بكذا، وليس بكذا، عندهم النفي نفي نفي. قال: فحقيقة الأمر ليس في بيتكم ماذا؟ نخلة. إذن أنتم في حقيقة أمركم تعبدون العدم، تعبدون ماذا؟ العدم. لذلك قالوا: المعطل يعبد ماذا؟ العدم، أنه يعبد إله ليس له أي صفة من الصفات. فحقيقة الأمر لا يوجد شيء بهذه الصفة التي ذكرها المعطلة. فهذا ما يتعلق بلفظ الجسم. فإن جاء بعد ذلك بلوازم باطلة أو لوازم صحيحة، قال: وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع لينفون الصفات إما أن تكون لوازم صحيحة فهذه نثبتها ولا إشكال عندنا فيها، مثل ما قالوا: يلزم من استواء الله على عرشه أن الله أكبر من العرش. هذا لازم صحيح أو باطل؟ لازم صحيح، ونحن نقر به وليس عندنا فيه إشكال. أما إن قالوا من لوازمه أن الله محتاج إلى العرش، فهذا لازم باطل أو صحيح؟ الله الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك قالوا من شبههم: إذا قلنا أن الله مستوى على عرشه أوهم ذلك أن الله محتاج إلى العرش. من تدبر عظمة الله وكبريائه وكماله وقوته وقدره لا يخطر بباله شيء من هذه اللوازم. لكن هؤلاء لما وصفوا الله بالنقائص ولم ينزه الله عن هذه اللوازم الفاسدة وردت عندهم هذه الإشكالات. نقول: إن الله مستوى على عرشه، وهو الكبير المتعال، وهو الغني عن جميع خلقه سبحانه وتعالى، ولا يلزم من استوائه هذه اللوازم الباطلة، بل إن السماوات والأرض كلها بأمره وبيمينه سبحانه وتعالى، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالعرش وغيره من المخلوقات كلها مفتقرة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ومضطرة إليه، ولا قوام لها إلا به. فإن قال بعد ذلك: هل يصح تفسير الاستواء بالاستيلاء كما فسره المعطلة؟ لما وردت عندهم لوازم الفاسدة قالوا ماذا؟ استوى معناه استولى، وهذا باطل من وجوه كثيرة، باطل من وجوه كثيرة. تفسير استوى باستولى، وهذا فيه زيادة في القرآن، وزادوا فيه حرف ماذا؟ حرف اللام. الله في 7 مواضع من القرآن قال استوى، ولم يقل في موضع واحد استولى. هل الله عاجز عن ذكر استولى ولو في موطن واحد؟ هل نبينا صلى الله عليه وسلم يقصر تعبيره ونصحه وفصاحته وعلمه عن التعبير باستولى دون ما مع ذكره للاستواء؟ لا. فهؤلاء شابهوا اليهود. كيف شابهوا اليهود؟ اليهود قال الله عز وجل لهم قولوا حطة، فقالوا ماذا؟ حنطة، زادوا حرف نون. وهؤلاء قال الله استوى، قالوا استولى. قال ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فالمعطلة هم أقرب وأشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين حرفوا القرآن الذين حرفوا الكتب التي أنزلت إليهم من التوراة والإنجيل. بين الشيخ هنا أن هذه اللوازم إن كانت حقا فلا يمنع تفسير الاستواء بالعلو، وإن كانت باطل لا نثبتها ولا نقبلها، ونقول إن نصوص القرآن والسنة ليس فيها لازم باطل، فلازم الحق دائما ماذا؟ حق. لازم الحق، لازم الصحيح دائما حق، ليس في من لوازم القرآن والسنة شيء باطل أبدا. فالحق دائما لازمه حق، وأما هؤلاء فهي لوازم في عقولهم وأذهانهم إن كانت فاسدة، ما إن كانت صحيحة فنقبلها ولا نردها. طيب، الوجه الثاني أن قولكم استولى فيه لوازم باطلة كثيرة، وهي لوازم باطلة على المعنى الصحيح، ومن قال بها لزمته هذه اللوازم. كيف؟ أولا مخالفة إجماع السلف، إن قلت استولى من لوازمها أنك خالفت إجماع السلف. ومن لوازمها لما نقول الرحمن على العرش استوى معناه استولى، إذن هل يمنع أن تقول الرحمن على الأرض استوى بمعناهم هم؟ يصح أو لا يصح؟ بالمعنى الذي ذكروه، هم المعنى الذي ذكروه ما هو؟ استولى. واضح شباب؟ قالوا الرحمن على العرش استولى، معناه أن الله استولى على العرش، إذن يصح أن نقول الرحمن على الأرض استولى، لأن الله يملك كل شيء. هذا لازم باطل أو ليس باطل؟ باطل. ومن لوازم قولهم، من لوازمه أيضا أن الله أو أن العرش كان عند غيره ثم استولى عليه الله، وهذا باطل. لما نقول الرحمن على العرش استولى معناه أنه كان عند غيره ثم استولى عليه الله سبحانه وتعالى، وهذا حق أو باطل؟ وهذا باطل، وفيه إثبات خالقين ومالكين، أو مالك غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا من اللوازم الباطلة أن هذا غير معروف في لغة العرب، وما عندهم إلا قول الأخطل، والأخطل لغته دخيلة ونصراني وليس بمسلم، وبيت الشعر محرف وليس هو كلامه الصحيح ولا يوجد في ديوانه، وهو منسوب له وليست نسبته صحيحة إليه، ومع هذا يحتجون به ويتركون جميع النصوص الآلاف، ويأتي يستدل بقول من؟ الأخطل النصراني، كما قال شيخ الإسلام تيمية: تركوا كتاب الله خلف ظهورهم، وإذا استدل يقول قال الأخطل، يترك الآيات والنصوص ويأتي إلى هذا البيت المنسوب كذبا إلى رجل نصراني، ويأخذون به ويتركون النصوص القرآن والسنة. انظر إلى الانحراف كيف يصل بهؤلاء. وهؤلاء الأصل عندهم ماذا؟ الأصل عندهم أنهم يقررون ثم يستدل، يعني أنه أولا قرر أن الله استولى ولم يستوي، ثم ذهب يبحث عن شيء يسند قوله، ما وجد إلا قول هذا النصراني الأخطل، وترك القرآن وآلاف الأدلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أبطل تفسير استوى باستولى من أكثر من 20 وجه، ذكرها في الفتاوى لما فسر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أبطلها ب20 وجها، وبين لوازم هذا القول الفاسد. من الردود عليهم، وهذا رد عام في جميع ألفاظ المجاز والتأويل، قال أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين أن هذا مجاز، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بأربعة أمور، وهذه مسألة دقيقة لغوية أصولية، وهي في قضية المجاز. والمجاز مما اخترعه المعطلة على المعنى الذي عرفوه به، لذلك ابن القيم رحمه الله يسميه طاغوت المجاز. في الصواعق المرسلة ذكر طاغوت المجاز، وأبطله من أكثر من 45 وجها، أبطل قولهم بالمجاز. والمجاز خلاصته عندهم أنه يأتي إلى صفة من الصفات فيقول مجازها كذا، فيأتي يحرف المعنى إلى معنى آخر، فمثلا يقول الاستواء مجاز عن الاستيلاء، الرحمة مجاز عن إرادة الثواب، الغضب مجاز عن إرادة الانتقام، وهكذا. مثلا اليد مجاز عن النعمة، فيستخدم لفظ المجاز ليرد به إثبات الصفات. فعلى قولهم لا يمكن صرف اللفظ إلى معنى آخر إلا بأربعة أدلة، وهذه الأدلة لا يمكن لهم إثباتها. الكلمة قد يراد بها معنى غير المعنى المشهور لكن باللوازم، وهذا يرجع فيه إلى سياق الكلام كما ذكرنا ذلك في قضية القرية، مرة يراد بها ماذا؟ المساكن، ومرة يراد بها أهلها سكانها. الصحيح في قضية المجاز أنه لا يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا حتى في اللغة، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا حتى في اللغة. ومن أو بيان ذلك أن هؤلاء ينظرون إلى اللفظ بمجرده ويقولون هو يدل على معنى واحد بمجرده، وهذا نفاه شيخ الإسلام أو نفاه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال أن اللفظ بمجرده بدون سياق وبدون كلام مقرون به لا يدل على معنى ولا يتضح معناه إلا بالسياق والكلام والإضافة. مثال ذلك، هم يقولون لفظة أسد إذا أطلقت على الرجل قالوا ماذا؟ مجاز عن الشجاعة، وإذا أطلقت على الحيوان مقصود به اللفظ الحقيقي. فهم يقولون هكذا: أسد في الحقيقة الحيوان، ومجاز عن الرجل الشجاع. لكن الصواب غير ذلك، نقول أسد حقيقة في الحيوان إذا قيل ذهبت إلى حديقة الحيوان فرأيت أسدا، فهنا أسد على الحقيقة مقصود به ماذا؟ حيوان. ولما أقول دخل الأسد في المعركة فقتل الكفار ما نقول مجاز، نقول هو حقيقة عن الرجل الشجاع في هذا السياق. واضح؟ فبالسياق يتضح المعنى، وإلا فإن الكلمة بحد ذاتها لا يمكن أن تكون بلفظ واحد ومعنى واحد باضطراد، حتى ننظر إلى ماذا؟ إلى السياق. ومن الأوجه التي رد بها ابن القيم رحمه الله، هم يقولون العرب جاءوا ووضعوا كلمة الأسد للحيوان على الحقيقة، ثم بعد ذلك نقلوها إلى لفظة ماذا؟ الرجل الشجاع. يقول ابن القيم: أين رأيتم العرب اجتمعوا واتفقوا على أنهم وضعوا كلمة أسد للحيوان ثم بعد ذلك اجتمعوا ووضعوا كلمة أسد للرجل الشجاع؟ أين دليلكم على ذلك؟ ومتى حصل هذا الاجتماع؟ ومتى حصل هذا المؤتمر؟ لا يجدون لذلك دليل. هذا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم في الرد عليهم. ومن الردود على أهل المجاز أنهم لم يتفقوا فيما بينهم على تعريف واحد، ومن الردود عليهم أنهم بالاتفاق يجوز نفي المجاز. إذن هذا على قولهم فيه رد للقرآن. إذن لما نقول يقول الله وجاء ربك، يقولون جاء معناها مجاز، مجاز عن إتيان الملائكة مثلا، هم بالاتفاق يقولون المجاز يجوز نفيه. إذن يجوز أن تقول ولم يجي ربك، هذا فيه معارضة للقرآن أو ليست فيه معارضة؟ فيه معارضة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الردود عليهم في قضية المجاز قضية أو هذا الدليل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه لا بد في نقل اللفظ أو في إثبات معنى لللفظ غير المعنى المشهور أربعة أدلة. الأول ما هو؟ دليل صارف يصرفه من المعنى الذي تقولون حقيقة إلى المعنى المجاز، وليس عندكم دليل. أين الدليل في الرحمن على العرش استوى؟ هل يوجد دليل؟ لا يوجد دليل. الثاني أن اللفظ يحتمل المعنى، استولى استوى، هل تحتمل لفظة الاستيلاء؟ لا تحتمل. الثاني أن السياق يدل على هذا المعنى، والسياق يدل على إضافة الصفة لله سبحانه وتعالى، وليس فيها ما تذكرون. والدليل الرابع أنه لا بد أن يأتي بدليل يدل على المعنى الذي أراده، يعني أولا يأتي بدليل يصرف، والثاني يأتي بدليل على المعنى الذي عينه وأقره هو. فهذه أربعة أدلة لا يمكن إثبات أو لا يمكن القول بالتأويل على قولهم إلا بهذه الأربعة أدلة، وكلها ليست عندهم في باب المجاز وفي باب التأويل. واضح شباب؟ دخلناكم في المجاز. طيب، انتقل بعد ذلك إلى الرحمن على العرش استوى. ما معنى العرش؟ وما القول الصحيح في معناه؟ العرش في اللغة سرير الملك، وهذا لا خلاف فيه، ورفع أبويه على العرش، ولها عرش عظيم، والله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين. فنثبت العرش على ما ذكر في القرآن والسنة. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فمن صفاته أنه عرش عظيم ومحيط بالمخلوقات، وأنه أعلاها وأكبرها، وأنه سقف الجنة، وغير ذلك من الأدلة في العرش، كما في حديث أبي ذر قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. يعني حلقة ملقاة في صحراء، فهكذا السماوات والأرضون السبع بجانب ماذا؟ الكرسي. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة، فكذلك الكرسي إلى العرش كهذه الفضيلة. وهذا الحديث حديث صحيح، قال شيخ الإسلام له طرق، ورواه أبو حاتم. عندكم مكتوب ماذا؟ رواه أبو حاتم وعندكم وابن حبان في صحيحه. طبعا احذف حرف الواو، رواه أبو حاتم ابن حبان، ابن حبان كنيته أبو حاتم، رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، ومشهور صحيح ابن حبان. نعم نعم، موجود في السلسلة الصحيحة، ورواه أحمد في المسند أيضا، وهو في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول 174، صفحة 174، وهو حديث صحيح. الكرسي ما هو؟ في اللغة السرير، وما يقعد عليه. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فجاء تفسيره عن ابن عباس بأنه موضع القدمين، قال: موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وهذا لا يقوله ابن عباس إلا وقد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المرفوع حكما. وهذا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي الكرسي ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه لم يصح حديث في الكرسي إلا هذا الحديث، لا يوجد حديث صحيح في الكرسي إلا هذا الحديث، حديث أبي ذر المذكور. أما العرش فمذكور في أحاديث كثيرة في القرآن، ورد في القرآن وورد في السنة. هذا المعنى هو المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الكرسي، وهو الذي أخذه عنه أهل السنة وقبلوه. وروي عنه رضي الله تعالى عنه أن المقصود بالكرسي أنه العلم، وهذا رواه الطبري ونصره، لكنه قول لا يصح. وابن عباس روي عنه في الكرسي أنه موضع القدمين، وهو الصحيح. وروي عنه أنه العلم، وهذا غير محفوظ عنه. بل هو ضعيف، بل هو ضعيف. ونص على أنه غير محفوظ ابن كثير في التفسير، نص على أنه غير محفوظ ابن كثير في التفسير. الطبري لما نصره قال إنه هو الذي تدل عليه اللغة، لكن لما رجعنا إلى أئمة اللغة المعروفين بسلامة المعتقد مما ذكرنا في الدرس الماضي، من صاحب تهذيب اللغة؟ الأزهري. يقول الأزهري رحمه الله قال: والصحيح عن ابن عباس، هذا أرجع إليه في تهذيب اللغة في الجزء العاشر في صفحة 33، قال: والصحيح عن ابن عباس في الكرسي أنه موضع القدمين، وأما العرش فلا يقدر قدره أو فلا يقدر قدره. وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. ثم قال بعد ذلك: والذي روي عن ابن عباس، والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار، فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. وعلته وسبب ضعفه هو جعفر بن أبي المغيرة. طبعا انتهى كلام الأزهري، قال: وعلته هو جعفر بن أبي المغيرة، وهو ليس بقوي في سعيد بن جبير، وخالفه أو وقد خولف، وأيضا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة. ويقول أيضا الأزهري رحمه الله، يقول: لأن الذي نعرفه عن الكرسي في اللغة الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه، والكرسي في اللغة والكراسة إنما هو الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضا، يعني لا يمكن تفسيره بالعلم، اللغة لا تدل على ذلك. وأيضا قال ابن فارس: الكاف والراء والسين أصل صحيح يدل على تلبذ شيء فوق شيء وتجمعه. وهذا أيضا من مراجع اللغوية، وهي كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، دائما يرجع الكلمة إلى أصلها، وأول ما يشرح معناها يقول أنها يعني كاف والسين أو الكاف والراء والسين، وهكذا يرجع الكلمات إلى أصولها. وأيضا روي عن الحسن البصري أنه قال: إن الكرسي هو العرش، وهذا أيضا ضعيف لا يصح، ذكره الشيخ ابن عثيمين، وضعيف لا يصح عنه. رواه الطبري عن جويبر عن الضحاك عن الحسن، وجويبر هذا ابن سعيد، قال عنه ابن حجر: راوي التفسير ضعيف جدا، ضعيف جدا. فإذا ثبت أن الكرسي ثابت في السنة، ومعناه ما ذكره ابن عباس وتلقاه أهل العلم وأهل السنة عنه. نعم، كما أخذنا. طيب، بهذا نكتفي. كنا ذكرنا فيما مضى، كلفناكم بالأنواع في أحد كتبها يا شباب. طيب، أبو جاسم عندنا كتبها، ابن القيم قال: ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. نأخذ نذكر بعض الأدلة. أولا، النوع الأول منها استواء الرب. ما دليله؟ الرحمن على العرش استوى، وهذا كثير. ومنها قال وكلام ابن القيم قال: منها استواء الرب فوق، ها من استواء الرب سبع أتت في محكم القرآن، يمكن ساقط شيء. قال: وهذا وثانيها صريح علوه، وله بحكم صريحه لفظان: لفظ العلي ولفظ الأعلى، معرفة أتت فيه لقصد بيان، وهو العلي العظيم: سبح اسم ربك الأعلى. هذا وثالثها صريح الفوق. محمد تعالى اقرا. بمن وبدونها نوعان، ها شنو هذه؟
مصحوبا.
مصحوبا بمن وبدونها نوعان، يعني يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن، تعرج الملائكة. هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، إليه يصعد الكلم الطيب. هذا وسادسها وسابعها النزول، كذلك التنزيل للقرآن. هذا وثامنها بصورة غافر، وهو رفعة الدرجات للرحمن. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن. طبعا كل بيت بعده أبيات شرح ابن القيم، لكن هذه أبيات الأدلة العامة. هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بأصبع وبنان. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. هذا وثالث عشرها إخباره أنا نراه بجنة الحيوان. هذا ورابع عشرها إقرار سائلة بلفظ الأين للرحمن. هذا وخامس عشرها الإجماع من رسل الإله الواحد المنان، فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن. هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان. هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان. هذا وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان. هذا وتاسع عشرها إلزام ذي التعطيل أفسد لازم ببياني، وفساد لازم قوله هو مقتضى لفساد ذاك القول بالبرهان. ثم قال: هذا وخاتم العشرين وجها، وهو أقربها إلى الأذهان، سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بيانها، تنوع النصوص واطرادها. هذا وحاديها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن، إتيان رب العالمين جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير يا أبا جاسم. أي سؤال إشكال؟ ما شفتنا العروج والصعود؟ ما حد شافها؟ كأن العروج الصعود يكون، قرأت في بعض المراجع، الصعود يكون مستوي والعروج يكون فيه تعرج. نعم. من لوازمه لا شك، من أنكر علو الله عز وجل كفر، وهذا مثل ما قلنا، هذا إطلاق الكفر على القول وعلى الاعتقاد. أما إنزاله على المعين وتكفير القائل به، هذا يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع. أما هذا القول التعطيل، نعيم بن حماد رحمه الله يقول، شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. نعم.
إذا كان ممكن استعمال المجاز يعني على قولهم في الرد عليه وهذا حقيقة، فلما ننفيه بالجملة؟ يعني يمكن لو أخذنا لوازم استعمال اللفظ غير موضع له،
إذا فتحت لهم الباب ما تستطيع غلقه. إذا فتح الباب، لذلك ابن القيم أغلق الباب نهائيا. بعض العلماء من أهل السنة يعني مثل الشنقيطي، أنا له كتاب بيان منع جواز المجاز، يقول المجاز موجود في اللغة لكنه لم يستخدم لا في القرآن ولا في السنة. وهذا فيه يعني إذا قرأت كلام شيخ الإسلام ابن القيم أو ابن القيم رحمه الله الصواعق، وقرأت الأدلة بتمعن في أكثر من 40 دليل، تعرف قوة هذا القول. نعم.
شيخنا شرط كلام ابن القيم ما في دليل على أن لفظة الأسد إذا أطلقت تنصرف الحيوان المفترس.
لا، ما قلت ما في دليل.
لا، من ناحية الإطلاق اللفظ المفترس
أنه حقيقة في الحيوان، اللفظ هذا ممكن يحتمل على الحيوان، يمكن يحتمل على الشجاع. يقول ابن القيم ما الدليل على أن العرب أول ما وضعوا هذا اللفظ للحيوان؟ فيه دليل؟ ما فيه. يمكن وضعوها للشجاع ثم لما رأوا شجاعة الأسد سموه أسدا، ممكن أو لا؟ هذا الذي ذكره ابن القيم. إذا بس قلت أسد لا، ما ابن القيم يقول اللفظ وحده لا يدل على شيء، بل قال لا يسمى كلام إلا إذا هناك كان هناك قرينة. عرفت؟ أنا كذا قلت أسد، السامع ما يعرف تقصد حيوان أو تقصد شجاع أو تقصد إيش. لكن لو كان الحال مقتضاه يدل على الحيوان مثلا، طالع قناة ولا شيء وقلت أسد، مباشرة ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى الحيوان. نعم. والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل أخبرنا عنه في القرآن، وأدلة ذلك كثيرة في القرآن وفي السنة، بل ذكرنا أن حتى الكتب الأولى كلها أو أكثرها في الأسماء والصفات. ثم ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب كثيرة، وين الردود على الجهمية والردود على الجاعد، خالد القسري لما قتل الجاعد بن درهم قال لأنه لم يثبت لله، قال إن الله لم يتخذ خليل إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، قابل شيخ الإسلام تيمي بقرون. فهذا جاهل من أجهل الناس. البخاري عقد كتاب رد على الجهمية والزنادقة في صحيح البخاري، فهذا من أجهل الناس بلا شك. سبحانك اللهم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.